إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من قطاع غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل استشهاد 8 مواطنين بينهم طفلة في 5 من عمرها وإصابة 44 بجروح مختلفة في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم عدة غارات صاروخية على قطاع غزة. طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في برج فلسطين في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة فخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة ومنطقة شراب العسل شرق خان يونس جنوب القطاع. إلى تونس الآن، حيث أفادت المحكمة الإدارية في بلاغ أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 أصدرت أحكامها بخصوص الطعنين المقدمين في هذه النتائج، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة أنا يقظ بعدم قبول هذا الطعن. أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب الشعب يريد، فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. وفي توضيح هذه الأحكام، بيّن الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل أنا يقظ فهو رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن. أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب الشعب يريد، بيّن الغابري أنه تم على أساس موضوعي غير شكلي، تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها. وأضاف بلاغ المحكمة الإدارية أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي، ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكمين في غضون 3 أيام من تاريخ التصريح بهما. وأضاف أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قال يوم الثالث من الحالي بأن الطعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور، والذين تم تقديمهما من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، تم الترافع بخصوصهما يوم الاثنين بداية هذا الشهر، وسيتم التصريح بالأحكام يوم الجمعة 5 من الحالي. وأشار الغابري إلى أن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء والذي تقدم به حزب أفاق تونس تم الترافع بشأنه في 3 من الحالي، وتم صرفه للمفاوضات والتصريح بالحكم ليوم 8 من شهر آب أوت من هذا العام. يذكر أن الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 7 لعام 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 من جويلية بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء في 25 جويلية 2022، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 من شهر آب أوت عام 2022 إثر استيفاء أجل الطعون. سيوقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد وجماعات معارضة اتفاقا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل لبدء محادثات سلام تهدف التحضير لإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام. قال دبلوماسيون أفارقة أنه من المقرر أن يصل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي يوم السبت إلى الدوحة. مصدر دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه قال إن التوقيع سيكون يوم الاثنين المقبل، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي عن حكومة قطر. وتلقى وزراء خارجية الدول المعنية باستقرار وسط وغرب إفريقيا الدعوة لحضور التوقيع، ودائما بحسب الدبلوماسيين. نصب ديبي رئيسا للمجلس العسكري في نيسان أفريل من عام 2021 بعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المتمردين بعدما حكم تشاد بقبضة حديد لأكثر من 30 عاما. وتم وضع جدول زمني مدته 18 شهرا لتنظيم انتخابات وطنية، لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو الأخرى، بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة بعد مع ممثلين للحكومة. وطالبت مجموعات معارضة بأن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات كشرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر على أنه لا يمكن مناقشة هذا المطلب إلا أثناء الحوار الوطني. ولم تعلن جبهة التغيير والوفاق في تشاد، وهي أحدى الجماعات الرئيسية المعارضة، إن كانت ستقوم بتوقيع الاتفاق، بينما أفادت مصادر في المعارضة أن زعيم جبهة التغيير والوفاق محمد مهدي يتحضر للقدوم إلى الدوحة. وأكد مفاوض إحدى المجموعات أنه حتى دون جبهة التغيير والوفاق هناك غالبية مؤيدة لبدء المحادثات في نجمينة في 20 من الحالي. تم تأجيل بداية الحوار الوطني عدة مرات منذ شهر شباط فبراير الماضي بسبب التوتر الذي يشوب المحادثات في الدوحة، ولم يلتقي ممثلو الحكومة والمعارضة وجها لوجه منذ بداية المحادثات. بعد نحو 3 أسابيع على اجتماعهما في طهران، التقى اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. من بين الملفات التي تناولها الطرفين تداعيات الحرب في أوكرانيا وإمكانية بلوغ هدنة مستدامة بين موسكو وكييف، ثم مستجدات الأزمة السورية بعد تحذير الرئيس الروسي بوضوح من أي عمليات عسكرية أخرى داخلها تهدف إلى صد المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني مع حلفائه. بدأت رغبة تركيا في البقاء على الحياد تجاه موسكو بشأن قضية أوكرانيا مع أنها عضو في حلف شمال الأطلسي تؤتي ثمارها، فبعد جهود استمرت عدة أشهر وقعت موسكو وكييف اتفاقا مدعوما من الأمم المتحدة في اسطنبول سمح بنقل شحنة من الذرة من أوديسا للمرة الأولى منذ بدء الغزو في 24 من شهر شباط فبراير الماضي لإمداد لبنان، وستتبعها شحنات أخرى مما خفف من مخاوف أزمة غذاء عالمية. تريد تركيا الآن محاولة فتح باب مفاوضات في اسطنبول إذا كان ذلك ممكنا لهدنة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال الأربعاء الماضي بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في آسيا، قال ناقشنا لنرى ما إذا كان اتفاق الحبوب يمكن أن يكون فرصة لوقف دائم لإطلاق النار، لكن هذه الجهود تعقدها تهديدات أنقرة المتكررة بعملية عسكرية في سوريا حيث تتعارض المصالح الروسية والتركية. ودعمت موسكو الرئيس السوري بشار الأسد إلى حد كبير في مواجهة مجموعات مدعومة جزئيا من تركيا، واليوم يريد الرئيس التركي عبور الحدود مرة أخرى لإنشاء منطقة أمنية في قطاع تقوم فيه القوات الروسية بدوريات، لكنه يريد طرد المجموعات الكردية التي يعتبرها إرهابية. وترى وسائل إعلام تركية أن ما يريده بوتين فعليا هو طائرات مسيرة، إذ زودت أنقرة كييف بطائراتها القتالية الشهيرة التي أثبتت فعاليتها ضد الدبابات الروسية. وذكر مسؤولون أمريكيون أن وفدا روسيا زار إيران للبحث في شراء مئات الطائرات المسيرة، كما نقل أردوغان بنفسه بعد عودته من طهران طلبا من بوتين في هذا الاتجاه، قبل أن يصحح مسؤول تركي هذه المعلومات ويقول إن الرئيس التركي كان يمزح. في الجزائر استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب استقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر محمد حسن وسفير الجمهورية الأندونيسية بالجزائر. خلال اللقاء مع السفير اللبناني استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون الأخوية بين البلدين وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية. وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناتراك وسونالغاز مع نظيراتها اللبنانية. وأيضا خلال لقاء عرقاب مع سفير الأندونيسي بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين لسيما في مجال المحروقات من خلال أنشطة شركة النفط الأندونيسية بير تامينا في الجزائر. وبهذه المناسبة أشاد الجانبان بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين، وناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر، حيث أعرب وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الأندونيسية في تطوير مشاريع جديدة في الجزائر مع تبادل الخبرات والمعرفة الأندونيسية في هذا الشأن. تصل أول شحنة حبوب تصدرها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي إلى مرفأ طرابلس في شمال لبنان صباح الأحد، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة الأوكرانية لدى بيروت اليوم. نذكر بأن السفينة رازوني والتي ترفع علم سيراليون انطلقت من ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين الماضي حاملة 26 ألف طن من الذرة، ووصلت الثلاثاء إلى شواطئ إسطنبول الشمالية قبل أن تكمل مسارها باتجاه لبنان. المتحدثة الإعلامية في السفارة الأوكرانية في بيروت قالت من المتوقع وصول السفينة عند 10 من صباح الأحد إلى مرفأ طرابلس، ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا ببساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي. ينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و 25 مليون طن من الحبوب. السفينة لدى توقفها قبالة اسطنبول على البحر الأسود خضعت يوم الثلاثاء الماضي لعملية تفتيش استغرقت ساعة ونصف الساعة من قبل فريق خبراء تابع للأمم المتحدة نزولا عند رغبة روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة. وشكل الإجراء نهاية مرحلة تجريبية لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في تموز يوليو في اسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك. وتم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية. وفي نفس السياق أبحرت ثلاث سفن محملة بحوالي 58 ألف طن من الذرة اليوم من مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين، واستؤنف تصدير شحنات الحبوب إلى الأسواق الدولية بفضل الاتفاق بين موسكو وكييف. وزارة الدفاع التركية والحكومة الأوكرانية قالت إن سفينتين محملتين بالذرة الأوكرانية إحداهما ترفع العلم المالطي والأخرى تحمل العلم التركي غادرتا ميناء تشيرنومورسك اليوم، بينما أبحرت سفينة نافي ستار التي ترفع علم بنما ميناء أوديسا، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين موسكو وكييف للتخفيف من حدة نقص الغذاء العالمي. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو هذا اليوم أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة. وقالت بيلوسي لن يعزل تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك، لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع ولن نسمح لهم بعزل تايوان. وأضافت قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا أو بتغيير الوضع القائم في تايوان. وأوضحت بيلوسي أنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان وبالسياسة الأمريكية الصينية وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقاتنا كما قالت. وأضافت الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود. وقبل الصفحة الرياضية، أظهرت دراسة واسعة نشرت هذا اليوم أن من بين الأشخاص المصابين بكوفيد 19 يحتفظ واحد من كل ثمانية بأحد الأعراض المرتبطة بالمرض على المدى الطويل. من بين هذه الأعراض وفق الدراسة التي نشرتها مجلة لانسيت ألم البطن وصعوبة وألم في التنفس وألام في العضلات وفقدان حاسة الذوق أو حاسة الشم ووخز وانزعاج في الحلق وهبات ساخنة أو باردة وثقل في الذراعين أو الساقين وإرهاق عام أيضا. وخلص المؤلفون إلى أنه لدى حوالي 13% من المرضى يمكن أن تعزى هذه الأعراض إلى كوفيد-19 بعد 3 إلى 5 أشهر من الإصابة. تعد هذه الدراسة التي أجريت في هولندا بفضل نطاقها ومنهجيتها إضافة مهمة لفهم مخاطر كوفيد الطويل بشكل أفضل. يتمثل ذلك في استمرار الأعراض الدائمة بعد الإصابة بالفيروس. في الوقت الحالي من المعروف أن بعض المرضى يعانون من أعراض معينة ممتدة لا يمكن تفسيرها فقط على أنها اضطرابات نفسية جسدية كما اقترح بعض الأطباء في البداية، لكن حجم انتشارها والأهم من ذلك مسارها المرضي الفيزيولوجي غير معروفة إلى حد كبير. وفي حين لم تجب دراسة لانسيت على السؤال الثاني فأنها تتيح توضيح الشق الأول بشكل أفضل، أولا لأنها شملت أكثر من 4000 شخص مصابين بكوفيد، والتطور المهم أن استجابات هؤلاء المرضى قورنت مع استجابات أشخاص لم يصابوا بكوفيد، لأنه من الممكن الشعور بأحد الأعراض المذكورة دون أن يكون كوفيد هو السبب. في الواقع سجل لدى 9% من غير المصابين بكوفيد أحد الأعراض الموصوفة سابقا، وترتفع النسبة بين المصابين سابقا بكوفيد إلى 21.5%. تمكن الباحثون عن طريق طرح النسبتين من استنتاج أن ما يزيد قليلا عن 12% من الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد يعانون من أعراض مديدة مرتبطة على وجه التحديد بالمرض. ومع ذلك فإن هذه الدراسة لا تخلو من عيوب مثل عدم قياس انتشار الأعراض الأخرى المرتبطة بكوفيد الطويل بما في ذلك على وجه الخصوص حالة من الاكتئاب أو التشوش الذهني. وأخيرا في الصفحة الرياضية، نجحت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا في بلوغ ربع نهائي دورة ستانفورد الأمريكية بعد فوزها على صاحبة الأرض ماديسون كويس بمجموعتين 7-5-6-1. مزيد من الأخبار الرياضية في نشطتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.